بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما هو معتاد في هذه الدروس الأخيرة في ليلة الجمعة، نأخذ سيرة مختصرة لإمام من الأئمة. وكان آخر ما قرأنا في الدرس الماضي سيرة الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وفي هذا اليوم نأخذ نبذة مختصرة من سيرة الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، المشهور بابن حجر. والحافظ ابن حجر رحمه الله قل طالب علم إلا وله استفادة من كتبه وقراءة فيها، سواء في فتح الباري الذي هو شرح لصحيح البخاري، أو في كتاب تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب التي هي في الرجال، رجال الأمهات الست. فكتبه رحمه الله أشهر ما يكون بين طلبة العلم، وأقلهم يقرأ في كتاب بلوغ المرام، يقرأه أو يحفظ فيه. فمعرفة سيرة هذا الإمام من المهمات. وقد ألف في سيرته تلميذه الحافظ السخاوي في كتابه الذي سماه الجواهر والدرر، في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وهو كتاب كبير في مجلد، ذكر فيه كثيرا من جوانب حياته وسيرته وطلبه للعلم وكيف كان. ونحن نقرأ ترجمة ملخصة من هذا الكتاب، كتاب الجواهر والدرر، من مقدمة فتح الباري، فتح الباري طبعة مؤسسة الرسالة العالمية، ذكروا له ترجمة ملخصة من كتاب السخاوي ومن غيره من الكتب، تناولت كثيرا من جوانب حياته. أما اسمه فهو أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد، يلقب بشهاب الدين ويكنى بأبي الفضل. أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد، شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني، وعسقلان في بيت المقدس من أرض الشام، ثم المصري، بل قد ولد بمصر رحمه الله، وإنما أصله عسقلاني. وهو مشهور بين أهل العلم بابن حجر أو بالحافظ، قالوا قال الحافظ هكذا دون تقييد بشيء، غالبا ما يراد به ابن حجر، وهكذا يقال له ابن حجر. أما الحافظ فهو نسبة إلى حفظ للحديث، بل قد قيل إنه خاتمة الحفاظ، فإنه كما سيأتي في ترجمته في أواخر القرن الثامن إلى نصف القرن التاسع. وأما هذا اللقب ابن حجر، مشهور عند بعض الطلبة أنه سمي بابن حجر نسبة إلى أنه خرج يطلب العلم، فلم يبرز فيه فرجع فرأى ماء يتقاطر من مكان مرتفع ويقع في حجر، حتى حفر في تلك الحجر، فقال هذا ما حفر في تلك الحجر، وأنا إذا لم أبرز في هذا الوقت في هذا العلم فمع الأيام أبرز. كذا مشهور عند بعض الطلبة. والذي ترجم لم يذكر هذا، بل ذكر السخاوي رحمه الله أن هذا لقب لبعض أجداده، ليس لقبا له، وأنه لقب بابن حجر نسبة إلى نوع من الأحجار الثمينة التي يقال لها الأحجار الكريمة التي كان يمتلكها بعض أجداده حتى عرف بها بين الناس، فلقب أحد أجداده بحجر نسبة إلى هذه الأحجار التي يمتلكها، فقيل لهذا الإمام ولقب بابن حجر. الحافظ ابن حجر رحمه الله ولد في 12 من شهر شعبان سنة 73 و700، 73 و700، يعني في أواخر القرن الثاني، في الربع، قريب من الربع الرابع من القرن الثاني. وتوفي الحافظ بن حجر رحمه الله في سنة 52 و800، فمعنى أنه عاش نحو من 80 عام، 79 أو 80 عاما، وكان مولده بمصر. وتوفي أبوه ولو من العمر نحو 4 سنوات، توفي أبوه في رجب سنة 77 و700، يعني ولم يتم الحافظ 4 سنوات، فنشأ يتيما بمصر رحمه الله. أمه أيضا ماتت قبل ذلك، فنشأ يتيما، ماتت أمه ثم مات أبوه وهو في نحو 4 من عمره، فرباه أحد أوصيائه وهو المشهور بزكي الدين الخروبي، زكي الدين الخروبي. وقد كان أبوه من أهل العلم وأهل الفضل والصلاح كما ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأنه كان شاعرا مفتيا قارئا. نشأ الحافظ ابن حجر رحمه الله يتيما في تربية وفي كفالة وصيه الخروبي، وكانت مصر في ذلك الزمان بلد العلم والعلماء، ويتوافر فيها كثير من أهل العلم كما سيأتي في بيان مشايخه. وقد نشأ الحافظ رحمه الله نشأة على العلم من صغره كما بين هو عن نفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، فكان مما ذكر عن نفسه أنه لم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، والكتاب معناه حلقات العلم الابتدائية التي يعلم بها القراءة والكتابة وتلقين القرآن وشيء من الحساب، فلم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين. فحفظ القرآن وأتم حفظه في نحو 9 من عمره، وصلى بالناس التراويح في سنة 85 و700، ولو من العمر كم؟ 12 سنة. ولد في عام 73 و700، وصلى بالناس التراويح في سنة 85 و700، أي ولو من العمر 12 سنة. بعد أن حفظ القرآن وكان يصلي بالناس التراويح في هذه السن، حفظ كتبا من المختصرات، وحضر الدروس، وذكر عن نفسه أنه حبب إليه النظر في كتب التاريخ وهو لا يزال صغيرا، وهو لا يزال في الكتاب. والمراد بالتواريخ هي سير الرواه وتراجم الرواه. قال: فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواه ولا يزال صغيرا. وهكذا قال ونظر، هو يقول عن نفسه الآن، وترجم لنفسه بصيغة الغائب تواضعا منه رحمه الله. ونظر في فنون الأدب في سنة 92 فقال الشعر في نحو 19 عام، ونظم مدائح نبوية ومقاطيع، ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي المشهور بالحافظ العراقي، صاحب الألفية، صاحب فتح المغيث، صاحب التقييد والإيضاح، صاحب الكتب المشهورة، الإمام العراقي رحمه الله. طرح التثريب اشترك فيه مع ولده. قال: ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان سنة 96، يعني ولو من العمر نحو 23 سنة، بل أتم 23 سنة وزاد عليها شهرا. هنا بدأ في علم الحديث، فلازمه 10 أعوام، لازم العراقي 10 سنين، وحبب إليه فن الحديث، فمن سلخت تلك السنة حتى خرج لشيخه مسند القاهرة أبي إسحاق التنوخي 100 العشاريات، فكان أول من قرأها في جمع حافل الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي. أبو زرعة العراقي ليس هو أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي متقدم، هذا أبو زرعة العراقي ولد الحافظ العراقي. ما هو أشهر كتب أبو زرعة العراقي؟ طرح التثريب تشارك فيه مع والده. هو طرح التثريب شرح لكتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. هذا الكتاب تقريب الأسانيد من كتب الفقه، ألفه الحافظ العراقي لولده أبي زرعة من أجل أن يحفظه ولده، ثم شرحه الحافظ العراقي ومات قبل أن ينتهي منه، وولده أبو زرعة العراقي أكمله. هذا من كتب المشهورة. كتاب آخر له أشهر من هذا الكتاب، تحفة التحصيل في رواة المراسيل. ثم ذكر فصلا في رحلاته في طلب العلم، وذكر أن أول رحلة رحلها إلى مكة في سنة 85، يعني حين صلى بالناس تلك السنة التراويح، يعني نحو 12 عاما قد رحل رحمه الله لطلب العلم مع وصيه الذي هو الخروبي، وسمع في تلك السنة صحيح البخاري، قال: على مسند الحجاز عفيف الدين عبد الله النشاوري. وذكر هنا فائدة في الحاشية أن نشاور هي اسم لنيسابور، كان يقال لها في القرون المتأخرة نشاور. ثم رحل إلى الإسكندرية بمصر، ورحل إلى اليمن، وكانت رحلته إلى اليمن 2، رحل إلى زبيد وإلى تعز وعدن، بل له في عدن مسجد مشهور لا يزال باقيا إلى يومنا هذا الذي في مدينة كريثر، اسمه مسجد العسقلاني، وهو نسبة إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو الذي نزل هناك ودعا إلى الله تعالى في عدن، وبني ذلك المسجد وسمي باسمه، وكان قائما عليه محمد بن سالم البيحاني رحمه الله. فكانت رحلته إلى اليمن 2. قال في الحاشية: الرحلة الأولى سنة 800، أي ولو من العمر 27 سنة. والرحلة الثانية سنة 806، يعني في نحو 33 أو 34 سنة، يعني في وقت مبكر نزل إلى اليمن واشتهر بهذه الشهرة حتى بني المسجد باسمه رحمه الله. وهكذا رحل إلى المدينة ومكة مرة أخرى، ورحل إلى ينبع، وكرر الرحلة في كثير من البلدان، ورحل إلى دمشق وحلب وسيأتي ذكرها. وحين رحل لليمن التقى بإمام اللغة في زمنه الفيروز آبادي صاحب كتاب القاموس المحيط، وكان الفيروز قد استوطن زبيد وجلس فيها. فرحل الحافظ رحمه الله واجتمع به ولقيه وأخذ عنه، وهكذا رجع إلى القاهرة ورحل إلى مصر إلى الشام، وأقام بدمشق 100 يوم. وانظر إلى الحصيلة التي حصلها في خلال 100 يوم. قال: ومسموعه في تلك المدة، أي مدة بقائه في دمشق 100 يوم، كان نحو 1000 جزء حديثي، يعني 1000 جزء من كتب الحديث. الجزء عند المحدثين كم هو؟ ها كم هو بالضبط؟ 10 أوراق. الجزء هو 10 أوراق الذي كان يكتب، يسمى جزءا. فسمع في هذه المدة نحو 1000 جزء من أجزاء الحديث. وبعض هذه الكتب التي سمع من هذه الأجزاء كتب مشهورة كالمعجم الأوسط للطبراني، ومعرفة الصحابة لابن مندة، وكثير من مسند أبي يعلى، وهكذا السنن للدارقطني، وموطأ مالك برواية أبي مصعب، وهكذا مسند مسدد. قال: وذكر أنه علق في غضون ذلك بخطه على تلك الأجزاء الحديثية مقدار 8 مجلدات فأكثر، كتب نحو 8 مجلدات في مدة بقائه في دمشق 100 يوم بعد أن سمع هذه الكتب. منها وضع أطرافا لكتاب المختارة لضياء الدين المقدسي في مجلد ضخم، وهذا توفيق من الله، في هذه المدة يكتب هذه الجهود ويسمع هذه الكتب الكثيرة. وسيأتي ما هو أعظم من ذلك في جده واجتهاده. قال: وألف في هذه الفترة كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، من أول كتبه تغليق التعليق. وموضوع هذا الكتاب هو وصل المعلقات التي في صحيح البخاري، المعلقات التي علق البخاري في صحيح وصلها في هذا الكتاب، موجود في المكتبة مطبوع في 5 مجلدات. قال: ثم ذهب إلى حلب. قال: وقد سرد السخاوي الأماكن التي رحل إليها الحافظ فبلغت 50 بلدا، رحل إلى 50 بلد. ثم ذكر ما كان عليه في جانب العلم، وأنه قد أخذ من كل الفنون المشهورة، فحفظ القرآن ثم جوده، ثم أخذ القراءات بالروايات 7 وأذن له في الإقراء، وحفظ كثيرا من مختصرات الفقه. قال: وقد عد منها السخاوي العمدة وألفية العراقي والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب والملحة. وهكذا أولع بالنظر في كتب التاريخ وتراجم الرجال فعلق بذهني من ذلك الشيء الكثير، وقرأ في فنون الأدب، وهكذا أخذ الفقه وأصول الفقه على جماعة من الأئمة كما سيأتي، وقرأ في العربية في كثير من علومها لغة ونحوا وصرفا وغير ذلك من العروض والأدب التي ذكرها وسردها في هذا الموضع. قال: ثم حبب إليه فن الحديث النبوي، وذكرنا أنه أقبل أو اشتغل بعلم الحديث وهو في نحو 23 من عمره بدأ الشغال بعلم الحديث وتعلقه به، فأقبل عليه بكليته حتى غلب عليه رحمه الله، وكان أول ذلك كما قدمنا عند لقائه بشيخ الحافظ الكبير أبي الفضل العراقي 96 و700، ولازمه الحافظ قريب 10 سنين، وأذن له في تدريس الألفية وشرحها والنكت على ابن الصلاح وسائر كتب الحديث وعلومه، ولقبه بالحافظ. إذا الذي لقبه بالحافظ هو شيخه العراقي. قال السخاوي: وجد رحمه الله بهمة وافرة وفكرة سليمة باهرة في طلب العلم منقولها ومعقولها حتى بلغ الغاية القصوى، وصار كلامه مقبولا عند أرباب سائر الطوائف لا يعدون مقالته لشدة ذكائه وقوة باعه، حتى كان حقيقا بقول القائل: وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل علم بالجميع. وأبرز ما يدل على صحة مقالة السخاوي هذه إملاءاته رحمه الله، وهو من آخر من عقد مجالس الإملاء والتحديث، التي كان يمليها من حفظه حتى بلغت مجالس أماليه 50 و100 و1000 مجلس تقريبا، يعني 1150 مجلس من مجالس الإملاء يملي فيها الحديث بالأسانيد رحمه الله. وكان يحضرها خلق كثير يصل عددهم إلى 50 و100 نفس، يعني مجالس إملاء حفظ حديث بالأسانيد. ثم ذكر أمورا بينها السخاوي رحمه الله التي ساعدت الحافظ ابن حجر رحمه الله على تبوؤ هذه المنزلة العظيمة، كل ذلك بعد عون الله وتوفيق الله واختياره. قال: تميز بأمور كثيرة، مما تميز به سرعة القراءة الحسنة، فقد قرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، وصحيح مسلم في 4 مجالس، وصحيح البخاري في 10 مجالس، وسنن النسائي الكبرى في 10 مجالس. سنن النسائي الكبرى فيها أكثر من 10,000 حديث، يعني في المجلس الواحد يقرأ أكثر من 1,000 حديث. بل ذكروا في ترجمته أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين الظهر والعصر، المعجم الصغير للإمام الطبراني. أيضا قال: مما تميز به سرعة الكتابة مع حسنها، ومما كتبه كتاب التقييد لابن نقطة البغدادي في 5 أيام، وكتاب فصل الربيع في فضل البديع، أو نعم في 9 كراريس في 2 متتاليين. وكان رحمه الله لا تمنعه الكتاب عن فهم ما يسمعه من علم وحديث. ذكر هذا المحقق الذي حقق الفتح، قال: ومما وقفنا عليه بخطه سنن أبي داود، وهو مما كتبه بزبيد في اليمن 800، أي في الرحلة الأولى، كما علقه بخطه في آخره وهو غاية في الجودة والإتقان، وكان هو النسخة الأم التي اعتمدناها في تحقيق السنن. أيضا قال من الأمور التي ساعدته على ذلك، قال أنه شرب من ماء زمزم لما حج سنة 800 أو سنة 500، شربه بنية أن يبلغ مرتبة الحافظ الذهبي، وهذا مشهور عنه أنه نوى أن يكون كالحافظ الذهبي وشرب من ماء زمزم، كما في الحديث ماء زمزم لما شرب له. ثم شربه مرة أخرى بقصد تيسير الكتابة على الفتاوى التي يفتي بها، يسر له كتابة ذلك، ما كان في مطابع ولا في تسجيل صوتي يفرغ، لا بد يكتب كل فتوى للناس. قال ومما ساعدوا على ذلك رفقته الذين كانوا في غاية الديانة والتواضع والحرص على تلقي العلم، ومن ذلك عدم التردد إلى أحد من الرؤساء والكبراء، أي في أول أمره، وأما بعد ذلك فقد تولى رحمه الله منصب قاضي قضاة مصر. قال ومن ذلك أنه لم يكن يفوت شيئا من وقته بلا طائل، بل كان همه المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، ومن ذلك تواضعه في طلب العلم، وذكر من ضمن ذلك أنه قد كتب عن بعض تلامذته كالبقاعي رحمه الله وغيره، يكتب عنهم وهم من تلاميذه. ثم ذكر من شيوخه جملة كبيرة، وهو قد ألف كتابا رحمه الله لتراجم شيوخه سماه المعجم أو المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، موجود مطبوع في تراجم شيوخه، ونحن نذكر أشهر شيوخه الذين أخذ العلم عنهم. أشهر شيوخه الذين أخذ العلم عنهم الحافظ العراقي رحمه الله، أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي صاحب كتاب التقييد والإيضاح، والد أبي زرع العراقي الذي تقدم. وأكثر ما أخذ عنه علم الحديث، أيضا ممن أخذ عنه الإمام البلقيني عمر ابن رسلان صاحب الشرح المشهور على مقدمة ابن الصلاح، وقد أخذ عنه الحافظ شيئا كثيرا وكان يثني عليه، فقد كان يصفه بشيخ الإسلام وبمفتي الأنام. وهكذا ممن أخذ عنه الحافظ سراج الدين ابن الملقن رحمه الله الإمام المشهور صاحب كتاب التوضيح في شرح الجامع الصحيح، وصاحب شرح عمدة الأحكام الذي يعتبر شرحه من أحسن الشروح وأوسعها، وغير ذلك من كتبه، كتب ابن الملقن المشهورة. من مشايخي أيضا الإمام الأبناسي أيضا صاحب كتاب شرح مقدمة ابن الصلاح، إبراهيم ابن موسى الأبناسي. هكذا من مشايخ بعض أحفاد الإمام ابن جماعة الكناني، وكثير من مشايخه هؤلاء أشهرهم. أخذ العلم عنه أيضا علماء كثيرون جدا، من أشهر هؤلاء العلماء الذين أخذوا العلم عنه الإمام البقاعي إبراهيم بن عمر ابن حسن الرباط المشهور بالبقاعي صاحب الكتب في التفسير وفي الحديث، أيضا ممن أخذ عنه ومن تلامذة المشهورين جلال الدين المحلي. ماذا تعرف من كتبه جلال الدين المحلي؟ ها؟ بدأ بالجلالين. نعم، تفسير الجلالين بدأ في جلال الدين المحلي وأكمله جلال الدين السيوطي. من تلامذته المشهورين أيضا الحافظ السخاوي محمد ابن عبد الرحمن السخاوي الإمام المشهور صاحب كتاب فتح المغيث وغيره من الكتب. أيضا من تلامذته ولكنه حضر مجالسه وهو صغير الحافظ السيوطي، فكان أصغر من هؤلاء، وهو عاش هو السخاوي في زمن واحد وحضر مجالس الحافظ ابن حجر في صغاره. هؤلاء من أشهر الأئمة الذين أخذوا عنه وكانوا من تلامذته. ثم ذكر فصلا في ثناء الأئمة عليه، ذكر كثيرا جدا من ثناء الأئمة عليه، أثنى عليه مشايخه وأقرانه وتلامذته. فمن مشايخه الحافظ العراقي الذي لقبه بالحافظ وقال عنه هو الحافظ المتقن الناقد الحجة، ومما قاله عنه قال الشيخ العالم والكامل الفاضل الإمام المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط الثقة المأمون. وهكذا شيخه البلقيني قال فيه، كل هذا كما في كتاب السخاوي، قال فيه هو الشيخ الحافظ المتقن المحقق. هؤلاء مشايخ يثنون عليه. وكذلك أقرانه كالحافظ أبي زرع العراقي، وكان مما قال فيه قال صاحب الفضائل الباهرة الشيخ الإمام والسيد الهمام ذو الأوصاف الحميدة والمناقب العديدة جمال المحدثين مفيد الطالبين، وقد سلك طريق السلف الماضين ولأئمة المتقدمين. لقد حل هذا الشهاب، وكان يلقب بشهاب الدين، لقد حل هذا الشهاب محل الشهب الثواقب، وسار فضله في الخافقين مسير الكواكب. وأما تلامذته فثناؤهم عليه كثير. ومن تلامذته الذين أثنوا عليه البقاعي رحمه الله، وكان مما قال عنه قال شيخ الإسلام، وذكر كثيرا في ثناء الأئمة عليه، نحن نختصره، وطراز الأنام علم الأئمة الأعلام شهاب المهتدين، شهاب المهتدين من أتباع كل إمام حافظ العصر وأستاذ الدهر سلطان العلماء وملك الفقهاء، الذي إذا سلك بحر التفسير كان الترجمان، والآتي من فرائده أو والآتي من فرائد فوائده بعقود الجمان، أو ركب متن الحديث كان أحمد الزمان أحمد بن حنبل، وأظهر من خفايا خفاياه ما لم يسبق إليه أبو حاتم ولا ابن حبان، وإن تكلم في الفقه وأصوله علم أنه الشافعي، وهو من أئمة الشافعية، الحافظ بن حجر من الشافعية ومن أشهر علماء الشافعية، وأبرز من لوايا رواياه ما لم يتجاسر عليه الإمام ولا الرافعي، أو تيمم كلام العرب على اختلاف أنواعه في سيبويه والمبرد، وإن عرض العروض أو الأدب على انشعاب أنحائه فالخليل بن أحمد متى تحدث المتفننون بشيء من العلم كان مالك قياده وأستاذ نقاده. وقال فيه الحافظ السخاوي قال اعتنى بهذا الفن أعظم عناية إلى أن بلغ الغاية القصوى في الدراية والرواية، وفاق كثيرا من الرجال، وحاز شرف الرتبة في الحال والمآل، شيخ الإسلام وأوحد الأئمة الأعلام، حافظ العصر وخاتمة المجتهدين، وليس هذا على إطلاقه، بل باب الاجتهاد إلى أن تقوم الساعة ما دام في الأرض أهل العلم، حامل راية العلم والأثر، فألف كتابة وقراءة وسماعا، وجمع فنونا عديدة منه وأنواعا، وحرر فيه ما لم يسبق إليه، وصار المعول في حفظ السنة وغيرها عليه مع ما رزقه الله من فرط الذكاء والتدقيق ومن حاذق التعبير والتحقيق. وقال فيه السيوطي انتهت إليه الرحلة والرئاسة في الحديث في الدنيا بأسرها، فلم يكن في عصره حافظ سواه، إلى آخر كلام. ثم ذكر فصلا في مؤلفاته وكتبه، وقد بلغت كثيرا جدا، تزيد على 50 وعلى 60 كتابا، وربما الكتاب الواحد في أكثر من 10 مجلدات، كما هو الشأن في كثير من كتبه، إتحاف المهرة وفتح الباري وغيرها من كتبه الكبيرة. نحن نأخذ أشهر كتبه، وإلا كتبه كثيرة. من أشهر كتبه تغليق التعليق، وما هو موضوعه؟ قلنا تغليق التعليق، ها يا علي، وصل المعلقات في البخاري. إذا رأيت حديث معلق في البخاري وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فلان من الرواه بدون السند من أوله، ترجع إلى كتاب تغليق التعليق، رتبه على ترتيب فتح الباري، أي باب وأي كتاب تجده فيه، وهذا من أول ما ألفه كما سبق. من كتبه المشهورة أيضا لسان الميزان، ولسان الميزان هو زيادة على كتاب الميزان للحافظ الذهبي. الذهبي جمع الرواه المتكلم فيهم في كتاب الميزان، وبعضهم ممن تم الكلام فيه وهو الأصل في ذاك الكتاب، وبعضهم ممن دافع عنه الذهبي رحمه الله. ثم جاء الحافظ رحمه الله وجعل عليه لسانا ذكر زيادات في تراجم الرواه على ما ذكره الحافظ الذهبي. من كتبه المشهورة جدا أيضا كتاب تقريب التهذيب، وكتاب تهذيب التهذيب. هذه التقريب والتهذيب سلسلة، أصل هذه الكتب كلها كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب الاقتصاد. الكمال هذا تراجم الرواه في الكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل رواة هذه الكتب ذكر تراجمهم في كتاب الكمال، يذكر كل راوي ومن الرواه الذين روى عنهم في هذه الكتب وفي غيرها، ومن الرواة الذين رووا عنه، ثم يذكر كلام أئمة الجرح والتعديل فيه، ثم يذكر شيئا من حديثه وشيئا من أخباره ووفاته. كتاب عظيم جدا. كتاب الكمال الآن مفقود، غير موجود، ضاع، لكن مادته العلمية ما ضاعت، فقد لخص كتاب تهذيب كتاب الكمال الحافظ المزي رحمه الله. والحافظ المزي يعتبر صهر الإمام ابن كثير، أبو زوجته الإمام ابن كثير متزوج بابنة الحافظ المزي. فالحافظ المزي لخص كتاب الكمال وزاد عليه في كتابه المشهور تهذيب الكمال الذي هو مطبوع اليوم في 35 مجلد، كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. هذا الكتاب الكبير تهذيب الكمال اختصره الحافظ ابن حجر، وهذا هو الشاهد من كتاب الحافظ ابن حجر، في كتاب سمى تهذيب التهذيب، هذب تهذيب المزي. المزي كتابه تهذيب الكمال وهذا تهذيب التهذيب، اختصر في ذكر الرواه، ذكر الرواه المشهورين، وزاد في كلام أئمة الجرح والتعديل فوائد مهمة لم يذكرها الحافظ المزي في كتابه. ثم لخص الحافظ ابن حجر هذا الكتاب، كتاب تهذيب التهذيب، في هذا الكتاب الذي بين أيدي الطلبة، تقريب التهذيب، الذي هو في مجلد واحد. فمن كتبه رحمه الله تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. من كتبه أيضا المشهورة كتاب فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري، وهو أعظم كتبه وأنفع كتبه، وقد ذكر أنه استغرق في تأليفه 25 سنة في تأليف فتح الباري، ولم يتوقف بعد هذه 25، بل كان يلحق فيه الإلحاقات ويضيف عليه الإضافات ويزيد فيه الزيادات بين الحين والآخر. ومن الجميل في كتاب فتح الباري أنه ما كتبه إلى أوراق وجمعها ووضعها، لا، كان يلقيه درسا، فكان يكتب يشرح الحديث أو الحديثين أو الثلاثة ثم يلقيه درسا على طلابه، وهذا الدرس يحضره أئمة علماء كبار يناقشون الحافظ ابن حجر، يصوبون له، يناقشونه في بعض ما ذكره، يأخذون معه ويردون. فمع النقاش في ذلك المجلس لا شك الحافظ يستفيد أشياء ويصلح أشياء ويضيف أشياء ويحذف أشياء، فتحرر الكتاب في نحو 25 سنة، ثم أضاف إليه إضافات كثيرة في بقية حياته رحمه الله. من كتبه المشهورة أيضا تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، ومراد بالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، مسند أبي حنيفة ومسند الشافعي وموطأ مالك ومسند أحمد. هناك رواه مذكورون في هذه الكتب الأربعة، ليسوا في التقريب ولا في التهذيب، فترجم لهم بتراجم في كتاب مفرد سماه تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. إذن من كان معه تهذيب التهذيب وتعجيل المنفعة يكون قد جمع الكتب التي فيها تراجم الرواة في 10 كتب من كتب الإسلام المشهورة. تهذيب التهذيب مع تعجيل المنفعة فيها تراجم الأمهات الست وكتب أصحاب المذاهب الأربعة. فأي رجل في مسند الإمام أحمد لم تجد ترجمته في تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، أين تجد ترجمته؟ في تعجيل المنفعة. وهكذا رجل في موطأ مالك ما وجد ترجمته في التقريب، تجده في تعجيل المنفعة، سهل الأمر جدا. من كتبه المشهورة أيضا كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، من أحسن الكتب التي ألفت في تراجم الصحابة رضي الله عنهم وفي سرد الصحابة. من أشهر كتبه أيضا الدرر الكامنة في أعيان أهل المئة 8، ترجم للعلماء والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأدباء والشعراء من الرجال والنساء، الذين كانوا في المئة الثامنة من سنة 701 إلى آخر سنة 800. أيضا من كتبه المشهورة كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر، قال: وهو كتاب أفرده الحافظ، ذكر فيه حوادث الزمان منذ أن ولد سنة 73 و700 حتى سنة 50 و800 قبل موته بسنتين. من كتب أيضا المجمع المؤسس للمعجم المفارس، ترجم فيه لشيوخه. من كتبه المشهورة نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، خرج فيه كتاب الأذكار للنووي. من كتبه أيضا إتحاف المهرة بأطراف العشرة، جمع فيه أطراف عشرة كتب، وهي موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومنتقى ابن الجارود ومستخرج أبي عوانة ومستدرك الحاكم وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني، وهذه 11 كتابا. وذكر أن كتاب ابن خزيمة لم يوجد عنده إلا نحو ربع الكتاب فلم يعتمده في العدد. أيضا من كتبه المشهورة المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وهذه المسانيد الثمانية كثير منها الآن ضائع مفقود، ولكن حفظ الله تعالى الزيادات التي في هذه المسانيد بكتاب الحافظ بن حجر هذا المطالب العالية. فمسند الآن مثلا هو جمع فيها مسند الطيالسي وعبد بن حميد وإسحاق بن راهوي وأبي بكر بن أبي شيبة ومسدد وابن أبي عمر العدني وأبي يعلى الموصلي والحارث بن أبي أسامة. الآن كثير من هذه الكتب مفقود غير موجود، لكن زيادات هذه الكتب جمعها الحافظ في هذا الكتاب. من أشهر كتبه أيضا بين طلبة العلم كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لخص في كتاب الإمام لابن دقيق العيد وزاد عليه زيادات كثيرة وذكر فيه العلل حتى صار أشهر كتاب في كتب الكتب التي جمعت أحاديث المسائل الفقهية، أشهر كتاب من المختصرات وأوسع الكتب رواية وأحكاما من الكتب المختصرة هو كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر. من كتبه المشهورة نخبة الفكر في مصطلح الأثر، ألف النخبة ثم شرحها في كتاب النزهة، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر. ومشهور أنه ألف النخبة وهو مسافر، كذا ذكره الصنعاني في قصب السكر وبعضهم انتقد هذا. وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر، يا حبذا المختصر، ألفها الحافظ في حال سفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، أي نظمها في يوم واحد من الصباح إلى المساء. الإمام الصنعاني رحمه الله. أيضا من أشهر كتبه بين طلبة العلم كتاب النكت على ابن الصلاح، أي النكت على مقدمة كتاب ابن الصلاح. هذا السؤال عندك، ما معنى النكت؟ يعني الأشياء المضحكة، ها؟ فما معنى النكت يا أحمد؟ نعم، يعني الفوائد الدقيقة التي ما يفطن لها إلا العالم البارع. النكت أي فائدة دقيقة لطيفة، هذا معنى النكت في كتب العلماء. فألف كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح شرح في أنواع الحديث الأولى نحو 23 نوعا من أنواع الحديث. تعقب فيه أيضا على شرح شيخه التقييد والإيضاح وأيضا على ابن الصلاح وأفاد بفوائد يعتبر من أحسن كتب الحديث. وهكذا كتب كثيرة يطول المقام بقراءته. هذه أشهر هذه الكتب التي قرأناها. هذه نبذة عن ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله. كنا ذكرنا ترجمة النووي قبل أيام، ذكرنا أن النووي رحمه الله انتقد عليه أهل العلم أمرين اشتهر في كتبه خالفه فيها أهل العلم، بل مشى فيها على طريقة بعض الأشاعرة. ما هما الأمران اللذان انتقد على الإمام النووي؟ هيا علي. أولا تأويل للصفات الإلهية بمعنى تفسيرها بتفاسير أهل البدع، تحريف الصفات الإلهية. والثاني التبرك بآثار الصالحين، تعميم ذلك. ومعلوم أن الواجب في الصفات أن يسلك فيها مسلك السلف، أن تفهم على ظاهرها دون تأويل. والتبرك بالصالحين هذا خاص بالأنبياء، بذوات الصالحين ليس لمن بعدهم. النووي رحمه الله كان يرى ذلك حتى في غير الأنبياء. نفس هذين الأمرين أخذا على الحافظ ابن حجر، فنفس الأمرين اللذين انتقدا على النووي رحمه الله انتقدا على الحافظ ابن حجر. تأويل الصفات، كان يؤول الصفات على طريقة الأشاعرة. أيضا يرى التبرك بالصالحين في كتابه لا سيما شرح البخاري وفتح الباري على الطريقة التي سلكها النووي رحمه الله. من أشدهما تأويلا للصفات، النووي أو ابن حجر؟ النووي. أما ابن حجر ترى يثبت الصفات في بعض الأحيان، فلذا لا تعتمد يا طالب العلم في الكلام في صفات الله وتفسير معانيها على كتاب فتح الباري لابن حجر ولا كتاب شرح مسلم للنووي، فقد وقعت فيها زلة. هل يقضي هذا أننا لا نقرأ في هذه الكتب أو نتركها كما يقول بعض الناس، يقول واجب أن تحرق فتح الباري لابن حجر وشرح مسلم للنووي واجب إحراقها لأنها من كتب الأشاعرة؟ هل هذا صحيح؟ لا، هذا قول المبتدعة الضلال. فهؤلاء أئمة من أئمة الهدى، نبه أهل العلم على خطأ في كتبهم والتمس لهم العلماء العذر، قالوا عرف عنهم الصلاح والديانة والتقى والعلم والرجوع إلى الحق واتباع الدليل، ولكن لولا ما نشأوا عليه من بيئة تلقنوا فيها هذه الأمور حتى غلبت عليهم، ولو كان وصلهم الحق أو بين لهم على الطريق الذي ينبغي من طريق أهل العلم أو وصلهم الوجه الصحيح في مثل هذه المسائل، فظننا بهم رحمه الله أنهم لا يتابعون الأشاعرة في هذه المسائل بل يأخذون فيها بقول السلف. فكتاب فتح الباري ابن حجر وكتاب شرح النووي على صحيح مسلم من أحسن الكتب، يحذر القارئ فيهما من هذين الأمرين. زد الحافظ بن حجر في مسألة ما خالف فيه شيخ الإسلام في شد الرحل لزيارة القبور، يقرر هذا في فتح الباري وأنه يشد الرحل إليه، ورد على شيخ الإسلام، ومع ذلك هو يثني على شيخ الإسلام في مواضع ويذكره بالثناء. الحافظ بن حجر رحمه الله كان قاضيا على قضاة مصر، قاضي قضاة مصر، فتبوأ مكانة عالية وكان له مكانة ومنزل عند السلطان، حتى قالوا إن الحافظ بن حجر تيسر له من الكتب ما لم يتيسر لكثير من أهل العلم، والسبب أن الوالي والسلطان كان بجانبه ومعه فيجلب له الكتب من أنحاء الدنيا ويقرأها الحافظ ابن حجر رحمه الله بذكائه وصبره وسعة علمه فأثمرت الخير الكثير، فرحمه الله وغفر له ورفع درجته وجمعنا به في جنات النعيم. إنسان أفنى حياته في العلم والتعليم والتأليف والجد والاجتهاد والصبر والعبادة، لم يشغله المنصب وما هو فيه من المكانة العالية عن العلم وأهل العلم. أيضا أخي يقول: كتاب تهذيب الكمال لخصه الذهبي وسمى تذهيب التهذيب، وفيه زيادة أيضا التذهيب، ولخصه في كتاب الكاشف تراجم مختصرة. نعم، هي تلخيصات كثيرة، قد أكمله أيضا على الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال وغيره، إنما قصدنا ما يتعلق بالحافظ ابن حجر رحمه الله. هو لو يقرأ في كتاب الجواهر والدرة للسخاوي ذكر أشياء عجيبة وقصص كثيرة من ترجمته، إنما هذه إشارة وإلماحة إلى التعرف على هذا الإمام الحافظ الذي يكثر أننا نقرأ كلامه في تهذيب التهذيب أو في تقريب التهذيب أو في شرح البخاري في درسنا في العصر فتح الباري، فهذه سيرة مختصرة لمعرفة هذا الإمام رحمه الله وغفر له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.